أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول سخطك. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. تتابع برك واتصل إحسانك وزادت معاصينا، وأنت الله البر الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه المناظرة مع الأستاذ القس لاف يو كي. حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن سفري الملوك. لماذا اخترنا سفري الملوك؟ الحقيقة أن سفراء الملوك لا يختلفان عن غيرهما من الأسفار، فأي حديث نتحدثه اليوم عن هذين السفرين فهو ينطبق على غيرهما من الأسفار المقدسة. فإذا هو نموذج اخترناه، بإمكاننا أن نختار غيره وغيره وغيره. هذه قضية أولى. القضية الثانية أن هذين السفرين كما ذكر الأستاذ قبل قليل في مقدمته، ذكر بأن هذين السفرين لهما أهمية خاصة في الكتاب المقدس، فبالتالي كان من الأفضل أن نتحدث عن هذين السفرين خصوصا. أمر آخر إخوتي الكرام، الأستاذ لاف يو كي يعتقد بأن هذان السفران من كلام الله تبارك وتعالى، وأنا أعتقد أنهما ليسا من كلام الله تبارك وتعالى. مفارقة كبيرة، نود أن نردم هذه المفارقة فنصل إلى الحل الصحيح، ونصل إلى ما يرضي عقولنا وضمائرنا بخصوص هذين السفرين. بداية أقول يا إخوة يا كرام، هذان السفران هما في الأصل سفر واحد يسمى سفر الملوك، فبالتالي لن أستخدم بعد الآن كلمة سفري الملوك أو سفراء الملوك، سأتحدث عن سفر الملوك، لأنه في الأصول العبرانية هذان السفران هما في حقيقتهما سفر واحد. الأستاذ لاف يو كي يعتقد أن هذان السفران أن هذين السفرين من كلام الله تبارك وتعالى، وأنا أعتقد أنهما ليسا كذلك. السؤال، لماذا يا منقذ ترفض قداسة هذين السفرين؟ أقول هناك عدد من المسائل، كل واحدة منها تكفي لرفض هذين السفرين أو لرفض هذا السفر. بداية سأسأل الأستاذ لاف يو كي سؤالا، وهو سيكون مدخلي إلى هذا الموضوع. أنت تعلم أستاذ لاف يو كي أن أسفار الكتاب المقدس قد كتبها أناس الله القديسون بوحي من الروح القدس. إذن هناك كاتب بشري كتب ما أوحاه إليه الروح القدس، فهذا الكتاب هو من كلام الله تبارك وتعالى. فالسؤال الذي أبدأ به هذه المناظرة وأنتظر جوابا عليه من الأستاذ لاف يو كي، ما اسم ذلك القديس الذي أوحى إليه الروح القدس أن يكتب هذا السفر؟ أهلا وسهلا بالأستاذ لاف يو كي، تفضل لك المايك.
السلام عليكم. بالنسبة لتأكيد أن هذا السفر كتبه أناس الله القديسون، أو أن كل الكتاب هو موحى به من الله صالح للتعليم والتأديب، يعني كل الكتاب من القديم إلى الجديد موحى به من الله، لكن ليش في العهد، ليش في النهاية يقول كتبه أناس الله القديسين؟ فالقداسة بدأت في العهد الجديد، لم تكن هناك قداسة في العهد القديم. لم يكن يحق لأي ملك أو أي نبي أو أرسله الله أن يدعى أن يكون بمثابة القديسين، ما كان التركيز على هذا الأمر. لكن في العهد الجديد نرى أن الإنسان يقدر أن يصبح قديس عندما يملك الروح القدس عليه، تلاحظ؟ لذلك نراه أن يقول كتبه ناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، أي أن الروح القدس أوحى إليهم واستنار عقولهم لكتابة هذه الأمور بناء على ما شاهدوا وما يملي عليهم الروح القدس. لذلك احنا حتى في المرات انا من كنا اتكلم ناس يقولوا لي انت من جبت هذا الكلام؟ انا ما اعرف من جبته، لكن اعرف ان روح الله الساكن في بعد قبول المسيح مخلص لحياتي اعطي روح القدس ان يسكن في حياتي ليكون الدليل الواضح لان يقود حياتي الى الكلمة، والكلمة اللي تنمي وتلقي كل امور الحياة في الانسان، وايضا تلبي مطالب الله في هذا الانسان الضعيف لتوصيل كلام الله كاناء من هذا الانسان الى الاخرين. تلاحظ ففي القديم لم تكن هذه الصفة قد ادعت الى من كتب الاسفار. مثلا موسى يقال عنه نبي، ابراهيم، يعقوب، اسحاق، كل الذين استخدمهم وإيرميا والبقية الأنبياء الكبار والصغار لم تكن لهم هذه الصفة القديسين، لم نراها مكتوبة عنهم. لكن في العهد الجديد كتبت بعدما الإنسان ينال شرف العلاقة أو شرف قبول المسيح في حياته، سواء من دعاهم الله، من اختارهم مثل التلاميذ والرسل، أو من أتوا من بعدهم بعد كرازتهم أيضا وصاروا أعضاء في جسد المسيح، أي من قبل المسيح مخلص في حياتهم يسكن الروح القدس، يعطى الروح القدس لهم كعطية ويكونون قديسين في نظر الله لا في نظر أنفسهم. إذا كان الله وضع هذه الصفة بالوحي أن تكتب فنحن نحترم إرادة الله، ولكن كبشر لا نرى فينا ما يقدسنا أمام الله، لكن هذا يجب أن نوافق عليه بالإيمان. لذلك الروح القدس يقول أنه كتبه ناس الله القديسون مسوقون بالروح القدس. تلاحظ بمعنى أن الكتاب كله به موحى من الله، معنى ما كان أكو هذا الصفة التركيز على هذه الصفة على إبراهيم وموسى. يقول الكتاب عنهم أنهم كانوا رجال الله وفعلا انه ايمان حسب لهم بر. تلاحظ شلون؟ فاريد اركز على هذا الشسمة قبل ما ندخل في موضوع الملوك الاول والثاني. انا قلت لك ان الملوك الاول والثاني مهم جدا. ليش مهم جدا الملوك الاول والثاني؟ لانه اقول لك ليش. لانه يغطي ملك سليمان الاصحاح إصحاح يعني 11 إصحاح من سفر الملوك الأول، وتغطي حوالي 80 سنة من المملكة المنقسمة. خلال هذه المدة ملك 4 ملوك على يهوذا و8 ملوك على إسرائيل. هذه لها أهمية تدريجية إلى مجيء المسيح، لأنه نعلم نحن أن المسيح ولد من صبت اللي هو صبت يهوذا، اللي كان ملوك يهوذا معروفين عنهم موجودين في ذاك الوقت. لذلك هذه الملوك الأول والثاني وإن أنت تحسبهم سفر واحد لكن لهم أهمية لانقسام اللي صار بين إسرائيل، كيف أن 10 أسباط واثنين صار، يعني هذه لها كلش أهمية إلى المدخل الأمور اللي صارت. ما هو العهد القديم أساسا هو السجل تاريخ علاقة الله مع الشعب القديم. تلاحظ هو السر، يعني هو السجل تاريخ علاقة الله مع الشعب القديم. لذلك عندما يأتي المسيح ويقول أنا جيت لكي أكمل الناموس، معناته كل اللي كان موجود سابقا كان بوحي من الله وكان في خطة الله وفي إرادة الله، مع أن الإنسان أو اليهودي قد زاغ عن الحق. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ ربيوكي، حضرتك يعني عملت لي محاضرة في موضوع أنا ما أريده ولا أسأل عنه. أنا كان سؤالي أستاذ ربيوكي، مين هو النبي الذي أوحى الله إليه هذا السفر فكتبه لنا؟ أكيد هذا السفر في إنسان بشر كتبه عن الوحي، مين هو؟ تفضل إليك المايك.
يعني يعتقد أن الذي كتب هذا السفر هو الملك سليمان، لأن الملك سليمان كتب عدة أسفار من جملتها نشيد الأنشاد والجامعة، وكتب هذول الأسفار. يعني أنا راح أجيب لك إياه بالضبط منه كتبهم هذول الأسفار، لكن إن لم يكن يركز على كلمة القديس، أنا شرحت لك أنه في العهد القديم لم تكن هذه الصفة منسوبة لأنبياء الله، كانوا فقط ملوك، كانوا فقط يعني هم نرى أن داود كان نبي وكان ملك أيضا، يعني كان نبي نبي كان يتنبأ، وكان أيضا رجل الله، وكان أيضا ممسوح من الله كملك على بني إسرائيل بعد أن رفض الله شاول الملك شاول. فالمهم احنا يعني اذا انا قلت لك منه كتبه ما كتبه، هي المشكله منه من كتبه، لكن المشكله او المساله اللي تتعلق بيني وبينك في هذا الحوار هو انت تقول ان الملوك الاول والثاني ليس هو كلام الله او ليس هو موحى به من الله. لا، انا اقول هو كل الكلام، كل ما هو مكتوب مكتوب لتعليمنا. كل شيء هو حقائق صارت الأحداث فيها قبل مجيء المسيح، والله الذي هو الشاهد على هذه الأحداث كتبها وجعلها كالسجلات توصل ليد القائمين على الشريعة، أي من يقرؤون الشريعة اللي هم الفريسيين والقدوس والصدوقيين، وأيضا وصلت إلى ووضعت في الكتاب المقدس بعدي القديم والجديد حتى نتعلم الدروس في علاقة الله مع هذا الشعب القديم، وأيضا كيف آلت الأمور إلى العهد الجديد عندما ولد المسيح وبدأ عهدا آخر. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعرف من هو النبي الذي أوحي إليه هذا السفر؟ إذا حضرتك بتعرف اكتب لي واحد، إذا حتجيبه اليوم اكتب لي واحد، إذا حتحضر لي هو بعد يومين أو أسبوع أو أسبوعين فاكتب لي اثنين، فاكتب لي اثنين. اليوم حتأتيني بالجواب ولا غدا؟ اليوم. ممتاز، الأستاذ يقول اليوم سيحضره لنا، إذن سأنتظر المداخلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ليجيبني الأستاذ الكريم على اسم كاتب السفر. لكن دعوني أقول لكم سرا أهمسه في آذانكم، لا يستطيع أن يذكر من هو مؤلف هذا السفر. لماذا؟ لأن المؤلف مجهول، إنسان لا يعرف عنه أي شيء أي شيء. عموما لن أستعجل الإجابة، سأنتظر حتى يحضر لنا القس لبيو كي أدلته على أن فلان ابن فلان هو مؤلف هذا السفر، ثم بعد ذلك سأذكر لكم ما يقوله العلماء في هذا الصدد. طبعا أقصد بالعلماء العلماء المسيحيين. الأستاذ الكريم يقول بأن هذا السفر رسالة من الله، نافع للتأديب والتهذيب الذي في البر، رسالة من الله حتى تتعلم منها البشرية الدروس. دعونا نقرأ هذا لنرى ما هو الدرس الذي تتعلمه البشرية من هذا السفر. أقرأ في الملوك الثاني 2:23 قصة النبي اليشع. يقول: ثم صعد من هناك، أي اليشع، إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه، وسخروا من النبي يشع، وقالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. أولاد صغار مش مربعين مظبوط، لما شافوا النبي يشع أقرع صاروا يجروا وراه ويقولوا: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فماذا صنع النبي اليشع حسب الكتاب المقدس، حسب سفر الملوك، ليتعلم الدرس من صنيع هذا النبي؟ فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. استخدم قوة الرب في لعن هؤلاء الأطفال. ليش؟ لأنه قالوا له: يا أقرع يا أقرع. ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا. 42 ولد فقدهم أهاليهم في يوم واحد. ما هي خطيئتهم؟ أنهم قالوا لنبي: يا أقرع يا أقرع. ما هو الدرس الذي يعلمنا إياه الكتاب المقدس في هذه القصة؟ لكن عندي سؤال آخر متعلق في القصة أستاذ. هل باعتقادك أن هذه الدب التي أكلت 21 ولد والثاني أكلت 21 ولد، هل هذا الدب كان دبا أرضيا أم كان دبا خارقا؟ هل يستطيع دب في عالمنا اليوم أن يأكل 21 ولد؟ وهذا السؤال الثاني الذي نلج فيه إلى نقد هذين السفرين. تفضل لك المايك.
طيب، يعني أنت تذكر لي بعض الأحداث الموجودة، ما أنا قلت لك أنه في العهد القديم كان هناك بعض الأمور مكتوبة تحير الإنسان كيف يسمح الله بها مثل ما هي مكتوبة، لأن هي كلها أحداث. العهد القديم هي أحداث، هي علاقة الله مع الشعب القديم، يعني لا يسائل الله الفهم من الإنسان الحاضر، لكن ممكن مرات نرى ما كتب أنه كيف ينقلب الله عدوا على بني إسرائيل نتيجة زوغانهم ونتيجة ترك وصاياه ونتيجة التفاتهم لآلهة غريبة وعبادتهم في الزنا. الزنا عند الله معناته الإنسان يعبد آلهة غريبة لا الإله الحقيقي، خصوصا لبني إسرائيل. مثلا هنا أنت كاتب يقول: ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صعد بالطريق الصغار خرج المدينة وسخروا على إيليا، قالوا لا أقرع وأقرع. نعرف هذه كلها. طيب، هذه يعني صحيح كلها كتبت، هنا أنت كاتب لك شيء آخر. هنا مثلا يقول: فالتفت إلى وراء ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرج دبتان من الوعر وافترسدا منهم 42 ولدا. يعني هذا الكلام لا يليق بشخص برجل الله اللي هو إيليا، هذا عندما الإنسان يقرأ. لكنه ممكن في حالة غلط تكلم هذا الكلام، هو في مكان آخر يقول الله عندما كانت إيزابل مرت أخاب، يعني مرت الملك أخاب اللي كان هو من ملوك يهوذا، نعم العفو، هذا كأليشع، يا أليشع، فمن من كانت شو اسمه اللي تحدث إيليا وكانت تبحث عنه حتى تقتله، وهو راح اختبى والله جاء إليه. واحنا شفنا إيليا كيف يقول لله ان هي قتلت انبياءك والان تطلب نفسي، ولكن الله جاوب بالمسألة بشيء جيد لشو اسمه لإيليا، وطمنه انه الله لم يترك ابدا الارض لان تنحني كلها للبعل، للبعل اللي هو اللي هي آلهة الأوثان اللي وراها إبليس. طبعا أبقيت 7000 رتبة لا تحني لبعل. يعني هناك بعض الأمور يخيل الإنسان عندما يقرأها، وحتى تصرفات بعض الشسمة الأنبياء، حتى أقول لك أنه حتى تعرف أنه حتى الأنبياء اللي الله أرسلهم واللي كان عنده الله، يعني اللي ظهروا بمثابة يعني رجال قريبين إلى قلب الله أو في المحاور مثل موسى وإبراهيم، كلهم عملوا الأخطاء واحدة بعد الأخرى. يعني ليس نبي معصوم قدام الله أبدا، ما أكو بشر خلق من امرأة ورجل معصوم أبدا. مع احترامي أكو بعض الإسلام يقولون أن رجال الدين معصومين، هذا تجديد عليه النفس. ماكو بشر ولا قديس ولا نبي ولا رسول ولا تلاميذ المسيح كاملين أمام الله، ولا بشر. كنتنا بالإثم ولدنا وبالخطية حبلت بينا أمنا، هذا هو الواقع. فلذلك يجب علينا أن نعلم إذا كان الله أرسل شخص ووضعه في مرتبة النبي أو الرسول أو مهما كان تعامل الله معه، هذا لا يعني أن ذاك الإنسان لا سوف لا يقترف الأخطاء، سوف يقترف لأنه إنسان ذو طبيعة خاطئة. فالله لا ينظر إلى ما في طبيعته، ينظر إلى المهمة التي يوكله فيها كيف يوصلها لإتمام مقاصد الله. هذا هو الأهم عند الله. إذا كان الله يريد يحاسبنا خارج هذه المهمات اللي يعطينا نحن خدام الله، كلتنا الكانين ولا رجاء لنا. فيعني شو التصرفات هذا نبي ويقول يقول الكتاب انه لعنهم؟ فهل هذا تصرف الانسان؟ الله لم يرى من الانسان وحتى من الانبياء والقديسين، ونحن نرى في العهد الجديد كيف ان تلاميذ المسيح رأوا ما رأوا في المسيح، وراوا كل هذه المحبة اللي أظهرها لهم وكل هذه العجائب الذي أظهرها لهم وكل الوعود اللي أعطاها لهم وحتى بعد ما قام من الأموات ما صدقوا. هذا هو البشر. لكن بالإنجليزي يقول God he never give up. ما عشان تفسروها بالعربي. يظل يتعامل مع الإنسان. يظل يتعامل مع الإنسان إلى أن يدرك الإنسان أن ما يريده الله يجب أن لا يستوي مع فكرنا. يجب أن لا يتساوى مع القيمة اللي يفكرها عقلنا بالنسبة لأمور الله. وأنا أرجع مرة أخرى إلى الكلام اللي تكلمنا فيه أنا وأبو جمال أنه إذا ما كان يليق بالله والله يقول أن طرقي ليست طرقكم ولا أفكاري أفكاركم. طيب احنا نقدر نروح نجاد الله انت لماذا ظهرت في الجسد؟ الله كان في المسيح. تعرف انا يعني ولو هذا مو موضوع انا اذا يسمح لي الدكتور ممكن انا اعتذر طبعا بس اريد اقول ولو هذا مو موضوع انا ممكن اليوم راح اقولها اسمه بولس الرسول لم يتكلم عن ان المسيح هو الله specifically. هذه لم تكن رسالته. رسالة بولس كانت هي توجه الأمم واليهود معا إلى هذه الكرمة اللي رأسها الكرام يسوع. لاحظ يعني إلى الكنيسة أن يكون فيها اليهود والأمم معا. هذا كانت الخدمة ماله. لكن احنا نشوف احنا نركز على أن المسيح هو الله عندما هو يساوي نفسه بالله في كلامه المبارك وعندما يقوم بأشياء لا يقدر الإنسان أن يقوم بها ليست من صنع الله بإذن من الله كما يدعي القرآن الكريم أنه هو عملها بإذن من الله. لا، هو عملها بسلطانه هو كالله المتجسد في إنسان. طيب خلينا نرجع إلى موضوعنا الأول وأنا رح أعطيك بالضبط من كتب هذا السفر وإن حتى إن لم يوجد من كتبه أنا ممكن يعني أسأل رجال خدام الرب أكثر. يعني أنا اللي أعرف أن هذا السفر بالعهد القديم ما كان يكتبون أن هذا السفر كتبه فلان، تلاحظ؟ لكن نعرف أنه بعض المصادر وجدت أن الأسفار الخمسة الأولى كتبها موسى، ومع ذلك أخوتنا الإسلام يقولون لا، موسى لم يكتب الأسفار الخمسة. يا أمرنا لله. تفضل معي كلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ لبيوكي، أنت حقيقة رجل عاقل، فهل ترى هذا الصنيع الذي تصنعه مناسب للمناظرة؟ أنت الآن عندك سؤال محدد، ما هو الدرس الذي نتعلمه من هذا النص؟ رحت حكيت لي عن ألوهية المسيح والقرآن اللي بيقول إنه هو صنع بأمر الله، ولا هو صنع حسب رأيك، لا مش بأمر الله، بسلطانه. إيش علاقة هذا أستاذ في المناظرة؟ إيش علاقة الموضوعات اللي أنت جالس حضرتك تطرحها في المناظرة؟ بخصوص السؤال الأول أستاذ، من كتب هذا السفر؟ دعني أقول لك، اسأل رجال الله كلهم لا يعرفون من كاتب هذا السفر، حتى أريحك فأعطيك الإجابة بما يقوله رجال الله. مدخل الرهبانية اليسوعية، مدخل الآباء اليسوعيون لهذا السفر يقول: فمن هو واضع سفري الملوك؟ ما نقترحه هنا هو افتراض وافق عليه الكثير من المفسرين. إيش هو الافتراض؟ قد يكون أن محررا أول حرر الفصول المبتدأة بالملوك الأول 12 والمنتهية بالملوك الثاني 20، عاش فيما يبدو في زمان خراب أورشليم في السنة 587. وقد قيل إن هذا الكاتب هو كاهن كتب في حوالي السنة 580 في فلسطين نفسها. كاهن، إيش اسمه؟ لا أحد يعرف اسمه إلا الله. ثم قام محرر ثاني بعد المحرر الأول بجيل وفي فلسطين أيضا في حوالي السنة 550، فاستأنف عمله. بدأ للمفسرين، ظهر لهم أنه أتى من بيئة أنبياء، بل لربما كان تلميذا لإرمياء النبي. يمكن يكون واحد من تلاميذ النبي إرمياء، لكن على كل الأحوال هو معروف من هو. وآخر الأمر أن بعض الكتبة خرجوا من بيئة لاوية، قد أضافوا إضافات طفيفة في أواخر القرن السادس قبل الميلاد. إذا حسب رأيهم في ثلاث كتبة مجهولين تعاوروا على تأليف هذا السفر. ترجع إليه أستاذ في صفحة 623 من نسخة الرهبانية اليسوعية. أعطيك رأي آخر أستاذ، التفسير التطبيقي الذي أنجزه ما يقرب من 50 عالم لاهوتي يقول: الكاتب غير معروف. الكاتب غير معروف يحتمل أنه إرميا، يحتمل أن يكون إرميا أو جماعة من الأنبياء، ممكن يكون إرميا وممكن يكون جماعة من الأنبياء، أما من هو لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. إذن أستاذي باختصار أقول لك الكاتب مجهول، هذا بخصوص المسألة الأولى. المسألة الثانية أستاذي الكريم تقول لا يليق برجل الله أن يصنع هذا الصنيع، إذن أنت تدين هذا الذي يذكره الكتاب المقدس، ترى بأنه يحكي خطيئة الإنسان. لا يا أستاذي أبدا أبدا، لو أنت تأملت الحدث ستجد بأن هذا العمل المدان قد شارك فيه الله. أما قرأت النص يا أستاذ؟ فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، استخدم قوة الرب تبارك وتعالى مع هؤلاء الأطفال ولعنهم باسم الرب، فخرج الدبتان من الوعر. ليش؟ الله استجاب له، فخرج الدبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولد. انت تعرف استاذ لبيو كيف، حتى لو لم تكن عالما في علم الحيوانيات، انه ما في ولا دب على وجه الدنيا يستطيع ان ياكل هذا العدد الهائل من الاطفال. هذا لا يمكن استاذ الكريم ابدا ابدا. اذا القصه وما فيها يا استاذ ان هذه نوع من المعجزه، نوع من المعجزة الله أعطاها لهذا النبي حتى جاءت هذه الدب، اللي أنا قلت لك عايز أعرف منك هي أرضية ولا هي دب سماوي استطاع أن يأكل 42 ولد. وين هذه حصلت؟ ما حصلت في التاريخ. إذن ما هو الدرس؟ التنديد بمن شارك في هذه الحادثة. الكتاب المقدس لم يندد في هذه الحادثة أبدا أبدا. أنا أتحدى الأستاذ أن يحضر لي من النص أو من نصوص أخرى تنديدا في هذه الحادثة، أبدا أبدا لا يوجد شيء من ذلك. نأخذ مثال آخر إخوتي مما لا أجد له فائدة. الملوك الأول 6 على 25 لا أجد له فائدة، بينما الكتاب كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب الذي في البر. يتحدث عن الجوع الذي حصل في السامرة فيذكر لنا أن امرأتين جاءتا فانظروا ماذا صنعتا، وانظروا ما هو الدرس الذي نتعلمه من هذه القصة. فقالت إن هذه المرأة قد قالت لي هات ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا، فسلقنا ابني وأكلناه. سلقوا الابن، ابن الأولانية في اليوم الأول، سلقوا الابن الأول وأكلناه بالهنا والعافية. ثم قلت لها في اليوم الآخر هاتي ابنك فنأكله، فخبأت ابنها، فجاءوا إلى الملك من أجل أن يفصل بينهم. كيف أول يوم بناكل الولد الأولاني بناكل ابني، وتاني يوم ما بتعطيني ابنه حتى آكله. إيش هو الدرس اللي نتعلمه أستاذي الكريم من هذه القصة؟ ومدام حضرتك حتاخذ المايك حاعطيك كمان حاجة تانية تحطها معاها. بيقول الملوك الأول كان طعام سليمان في الإصحاح 24 كان طعام سليمان لليوم الواحد 30 كر سمير و60 كر دقيق و10 ثيران مسمنة، يعني من السمينة من نوع السمين، و20 ثورا من المراعي، و100 خروف عدا الأيائل واليمامير والأوز المسمن. ما هو الدرس الذي تتعلمه البشرية من هذا الموضوع؟ إنه سليمان كان طعامه في اليوم الواحد 30 كر سميد و60 كر دقيق و10 ثيران مسمنة و20 ثورا من المراعي و100 خروف عدا الأيائل يعني الغزلان واليمامير والأوز المسمن. فضلك المايك.
طيب أنا قبل ما أجاوبك على اللي تفضلت أنت به أريد أقول لك أنه طبعا قلت لك راح أجيب لك من كتب السفر الملوك الأول والثاني. وجدنا أن من كتب هذا السفر هو صموئيل النبي، هو كتب سفر القضاة، صموئيل الأول صموئيل الثاني وهذول الأسفار الاثنين، ويعتقد أنه كتب أكثر. فهو الكاتبة شافوها طبعا بمصادر وموجودة في بعض الكتب وفي كتب اللي درسوها بالكليات اللاهوت أنه هو من كتب السفر صموئيل النبي، لأن هو أيضا موجود فيها، يعني موجود هو لأنه مسح قسم من الملوك أن يكونوا، وهو اللي مسح أول نبي على شعب الله اللي كان اسمه شاول، أي كان اسمه قيس، فهو سموه شاول أول ملك على بني إسرائيل. الله استخدم صموئيل النبي لكي يمسح هذا شخص ملكا أول ملك على بني إسرائيل، وهو أيضا كاتب سفر القضاة. هذا بالنسبة الواحد. عندما يقول أنه كان طعام سليمان لليوم 31 كرش سمير، يعني أنت فكر كإنسان أكو بشر يقدر يأكل هذه باليوم؟ لا، كان يقصد أن المائدة اللي كان لأن سليمان الملك اشتهر كثير وكان يعني من الثراء الفاحش ما لم يأتي بشر ذاك الوقت أمامه ولا بعده، تلاحظ، فكان مائدة الطعام هو وحاشيته وضيوفه هلقد من الشسمة. أما إذا ما كان هناك أي شسمة، إذا ما كان هناك أي انتقاد لما هو عليه، هذا لا تنسى أنه الله قال لسليمان، قال أنت راح تكون يعني لأنك مطلب المال، لأنه هو كان أول وصيته عند الله كي أعطيني حكمة حتى أملك على شعبك، قال ما طول أنت طلاب الحكمة أنا أنطيك حكمة لا أحد ما يقدر عليها، وأيضا أنطيك غنى، وكان هو غني جدا وفعلا. لكن ما نريد ندخل بالتفاصيل، شفتوا شلون غلط عدة غلطات. احنا نرى في الكتاب المقدم في العهد القديم انه لم يكن هناك تبكيت الهي على بني اسرائيل مثل ما نرى في العهد الجديد عندما يأتي المسيح. مثلا قلت لك انا انه العهد القديم يعني في اشياء تحير الانسان وحتى القديسين، حتى نحن نقول يعني كيف كذا وكذا، هذا التساؤل البشري، ولكن مع ذلك هو سجل علاقة الله مع الشعب القديم. هناك أمور جيدة حصلت قليل جدا بظروف معينة، ولكن بالمقابل كان كل الأشياء ردية وسلبية من بخطة الله لهذا الناس، لهذول الشعب، لهذول المختارين. فإذا شفنا تصرف نبي ويتكلم بكلمة لعنة، لأنه حتى في العهد الجديد عند هذا الكيس يشوف الحذر من اللسان، هذا اللسان اللي فيه يمجد الله ومن ناحية الأخرى يلعن الإنسان اللي هو على صورة الله، فهو البشر بشر. يعني حتى في العهد القديم مع أنه أكو توصيات ولكن أكو أخطاء تقترف أيضا، مع أنه أوصان الكتاب المقدس والروح القدس يبكتنا على هذه الأخطاء، عندما في حالة غضب ممكن نخطأ، والخطأ معناته ممكن تلعن، ممكن تسب، ممكن تطلع كلمة بطالة، ممكن تضع في قلبك الحنق والمرارة تجاه إنسان آخر، فهذه يتعامل فيها الروح القدس ويصلحها. لكن هناك ما كنا نرى في العهد القديم كما موجودة في العهد الجديد، ولا أعطيت صفة القديسين لمن كتبوا الكتاب، هذا فقط الروح القدس أعلنها في العهد الجديد عندما كتب تلاميذ المسيح بعض الأسفار، تلاحظ. فالكتاب كله هو موحى به من الله، ولا يقصد الكتاب الجديد فقط، لكن العهدين القديم والجديد هذولاك أيضا كتبه أناس الله. شوف في مكان يقول أناس الله، كانوا بشر عاديين، ولكن هنا يقول وأيضا يقول القديسين، يعني هناك أناس وهناك قديسين في العهد الجديد، هاي معناته هناك أناس بشر اختارهم الله، امتازهم أو اصطفاهم مثل ما أنتم تقولون، ومن ذي كانوا مثلا موسى والأنبياء هذا لا، مثلا موسى كتب بعض الأسفار، وأيضا ملك سليمان كتب المزامير، ويقولون أن أيضا بعض النشيد نشاط كتبوا سليمان، الجامعة أيضا كتبوا سليمان، يعني قسم عدم مذكور أن سليمان كتب يعني بعض الأنبياء قسم لا، لكن هذا لا يأتي بنا أن بحسب ادعاء الدكتور منقذ أن الملوك الأول ملوك الثاني هي ليست أسفار من الله. كيف على أي أساس أنت يعني تقدر تبرهن للمستمعين ولي أنا شخصيا لأناظرك تقدر برهن عكس ذلك؟ على أي أساس أنت يعني يوبروفت، يعني تقدر برهن أن هذا الكتاب ليس يعني من الله أو دقيقة حتى جاء قديم الأيام وأعطى الدين قديس علي وبلغ رخص وامتلك القديسون المملكة. طيب هذا في دانيال صحيح، هذا يتكلم على نهاية الأيام، على نهاية الأيام، لأنه أكو بعد النبوات لحد الآن من القديم. ليش الله وضع القديم مع الجديد؟ لأن أكو بعض النبوات لحد الآن ما تمت حرفيا في أوقاتنا هذه، تلاحظ؟ لذلك هذه كتبت حتى عندما يأتي الوقت تكمل هذه الجسمة. وبلغ الوقت فامتلك القديسون، منهم القديسين هم الشعب الله شعب الله، أي الذي جمعهم الله من خلال عمل الصليب، هذول الأمة المقدسة المباركة، نتلاحظ هذول هم أعضاء جسد المسيح اللي اقتناهم بدمه، فهذول راح يأخذون المملكة، يعني أي مملكة الله في الحكم الألفي راح تكون على الأرض. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك بتقول هذه مش سفرة خاصة بسليمان عليه السلام، ليش أنا قلت لك إن هي سفرة خاصة من سليمان عليه السلام؟ أنا كان سألتك ما الذي تستفيده البشرية من هذه المعلومة؟ هذا اللي سألتك هو. أنا أنت بتقول إنه البشرية تستفيد من كل سطر من سطور الكتاب المقدس، إيش اللي بتستفيده البشرية الآن لما بتعرف إنه كان بيأكل 20 من الثيران المسمنة ولا 19 ولا 17؟ ما هو الفائدة من هذا الكلام؟ أنا أرى أن هذا الكلام لا فائدة منه. هذا هو أستاذ موضع الشاهد. الآن حضرتك بتقول أستاذ بأن كاتب سفر الملوك هو صموئيل، النبي صموئيل. بتعرف يا أستاذ بأن النبي صموئيل مات في زمن حكم الملك شاول؟ هل تعلم هذا؟ إذا تعلم هذا أستاذ اكتب لي واحد، أن النبي صموئيل مات في عهد الملك شاول. بتعرف قصة لما استحضر روحه الملك شاول عشان يعرف هو إيش حيصير في حاله وحال مملكته؟ إذا بتعرف أستاذ بأن النبي صموئيل عاش في عصر ومات في عصر الملك شاول، اكتب لي واحد أستاذي الكريم. قول بأن صموئيل هو كاتب هذا السفر، وهذه مفاجأة كبيرة أتى بها من مصادر ومراجع. نعم الأستاذ كتب واحد. إذن الأستاذ لبيوكي يعرف بأن النبي صموئيل مات في عهد الملك شاول. ليس هناك داعي أن آتي لكم بما جاء في صموئيل الأول 38:3 ولا ما جاء في صموئيل الأول 25 على 1. فهو يعلم بأنه قد مات في عهد الملك شاول. الملك شاول يا إخوة أول ملوك بني إسرائيل، تقريبا كان في سنة 1100، خلينا نقول 1050 قبل الميلاد، 1050 قبل الميلاد. العجيب يا إخوة أن سفر الملوك الذي كتبه صموئيل يتحدث عن أحداث حصلت بعد موت صموئيل ب500 سنة. عجيبة من عجائب الدهر. الأستاذ عندما قرأت وهم يكتبون في المراجع والمصادر الكثيرة التي تحدثت عن هذا الموضوع، هل كتبوا بأن النبي صموئيل تحدث عن أحداث حصلت بعد موته ب500 سنة؟ خليني أقرأ لك مثلا مثال أستاذ. بتعرف يا أستاذ بأن سفر الملوك الثاني يتحدث عن السبي البابلي، يتحدث عن الملك يهياكين آخر ملوك بني إسرائيل الذي سبي إلى بابل، وهذا أنت تعلم أنه كان عام 586 قبل الميلاد، يعني بعد وفاة النبي صموئيل بما يزيد عن 500 سنة. سأقرأ لك هذه العبارة من الملوك الثاني الإصحاح 25، يقول: وفي السنة 37 لسبي يهياكين ملك يهوذا. يتحدث عن حدث حصل في السنة 37 لسبي يهياكين ملك يهوذا. يهياكين هذا ليس ابنا لداود اللي جاء صار ملك بعد شاول، ولا ابنا لسليمان، ولا ابنا ليربعام ابن سليمان، هذا من الملوك آخر ملوك بني إسرائيل. فكيف يتحدث النبي صموئيل عن حدث حصل بعده ب500 سنة يا أستاذ؟ ب500 سنة، هل يعقل هذا يا أستاذ؟ بالله اسأل المصادر والمراجع التي رجعت إليها، هل سمعوا عن إنسان يتحدث عن الأحداث التي حصلت بعده ب500 سنة؟ لا يا أستاذ، الكلام ما قاله العلماء الذين سردتهم على مسامعي بأن مؤلف هذا السفر مجهول، ليس من أحد إلا الله. عندي مشكلة كبيرة مع هذا النص، سأقولها لك بإذن الله عز وجل بعد أن تقرأه حضرتك. أرجو أن تفتح لي في الكتاب المقدس الملوك الثاني 3 على 26. أنا سأضع رابط، سأضع رابط إخوة الكرام، أرجو إذا نقطت أن ترفع النقطة عني. تفضل أستاذي لك المايك.
طيب هل سأقرأ لك إياه؟ يقول: فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه أخذ معه 700 رجل مستلين سيوف لكي يشقوا إلى ملك آدم فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر الذي كان ملكا ملك عوضا عنه وأصعده محرقة على السور، فكان غيب عظيم على إسرائيل فانصرفوا عنه ورجعوا إلى أرضهم. أنا عارف شكري توصل به. لا تنسى أنه أنا قلت لك قبل شوية أنه بني إسرائيل وحتى بعض الشباب، مو معناته إذا الله أقام ملك والله قال أنه مملكة داود تملك على جسمه على بيت إسرائيل، فمو معناته أنه كل هذول الملوك كانوا يعني يعملون إرادة الله. يقول الكتاب عنهم العهد القديم أنه كانوا في البداية شوية زي مع الله، بعدين يروحون إلى المرتفعات ويقدمون جسمه ذبائح للسواري. ولا تنسى أنه الله بني إسرائيل أغاظوا، لا سيما الملوك أغاظوا الله عندما صار عدوا لهم وضربهم عندما كانوا يقدمون أولادهم قرابين للآلهة غريبة. أنت تعرف أن سليمان الحكيم، أنت تقول عليه السلام، طيب سليمان الحكيم كيف أن الله أعطاه حكمة وغنى وكرامة أكثر من أي ملك، وكيف أنه هو كان يتكلم مع الله وكان يظهر مجد الله على الهيكل اللي هو بناه، وكيف يقول الكتاب عنه العهد القديم أن سليمان تزوج أكثر من 700 امرأة وإن نساؤه أمالت قلبه من الإله بني إسرائيل إلى آلهتهن. عزيزة هذا هو الإنسان. العهد القديم يعني عهد حير فكر الله وحير الفكر الإنساني من شعب قاس ظالم لا يعرف إرادة الله فيهم. شي سوي لهم الله؟ استخدم معهم كل الأساليب اللي بيها لخيرهم لم يريدوا. المشكلة بين الله والإنسان واعتقد إلى يومنا لا يريد أن يكون مستقل عن إرادة الله، يريد أن يؤمن بالله، يريد أن يقدم للعبادة، يريد كذا، لكن يريد أن يعمل أيضا هو في فكره وما هو لغرائز. المشكلة هو أي هو في التكوين، بداء تكوين الخليقة وأيضا مسلسل علاقة الله مع بني إسرائيل. نطلعها مع بني إسرائيل وبعض الأمم من الفلسطينيين اللي ما كانوا يؤمنون بإله إسرائيل. فهو هذا. وفيه كثير من الأشياء اللي يعني بصراحة أنا معاك، أنا ما يعني مو ظلها يعني مسألة لوط وبناته وتصرفات الآخرين، يعني هذه لا يليق أن تكتب. لكن شوف الله يذكرك أنه كيف هو القدوس وكيف هو الإنسان. إنسان نجس لا يعرف ما هو لله. لذلك شوف الفرق بين القداسة والنجاسة اللي في الإنسان، بين النور اللي في الله والظلمة التي في الإنسان، بين الحياة التي يعطيها الله واختيار الإنسان الموت بدلا عن هذه الحياة. وهذا ما كان بين الله وبين إسرائيل. لكن نرى في العهد الجديد الأمور شوية تغير. إذا تغير شيء قليل همنا، لأن تعلمنا درس. إحنا الإنسان الله يجب أن يتعلم الدرس من علاقة الله مع الشعب القديم. نراه كيف يكون لهم أبا حنونا وبعدين يعود فينقلب عدوا ويقتل بهم. هذا موضوع طويل، موضوع طويل جدا. لذلك وإن كان هذا ليس حوارنا، أضيف عليه أن العقيدة الإسلامية تنظر إلى بعض جوانب العنف التي استخدمها الله ضد بني إسرائيل، ها، بخلاف ظهور الله الحقيقي في المسيح كمصالحا للعالم لنفسه. هذا هو الفرق. لذلك أنا أقول لا يمكن أن يكون إلهنا وإلهكم واحد. هذا أنا رأيي الشخصي. تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أطلب منه أن يقرأ النص بعد ما هو عمل محاضرة ساعة، يرجع يأخذ يعمل محاضرة على سؤال أنا ما سألته. أنا مو هذا سؤالي أستاذ، ليس هذا سؤالي أستاذ الكريم، أبدا أبدا مش هذا السؤال، ولا بدي أسألك عن هذه النقطة ولا من قريب ولا من بعيد يا أستاذ. تفترض اني سألتك وتعيد نفس الكلام اللي قلته قبل شوي واللي قلته قبل شوي. الان انا سألتك عن صموئيل وكيف تحدث صموئيل عن واحد مات بعده ب500 سنة، ولا جبت الموضوع ده لا من قريب ولا من بعيد. سألتك عن السفرة الخاصة ايش فائدتها، ما اجبتني لا من قريب ولا من بعيد. الان يا اخوة يا كرام، انا كنت طلبت من الاستاذ الكريم ان يقرأ لي ما جاء في سفر الملوك الثاني 3/26، فقرأ الاستاذ فقال أخذ معه 700 رجل مستلي السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم فلم يقدروا، إلى ملك أدوم فلم يقدروا. خليني أسألك أستاذ الكريم موضع السؤال، هل أدوم هي أرام ولا في خلاف بينهما؟ هل أدوم هي أرام أم هناك خلاف بينهما؟ خليني أساعدك بالإجابة. مملكة أدوم مملكة في جنوب البحر الميت، ومملكة أرام، أرام النهرين، مملكة في الشمال، مملكة في شمال فلسطين. فإذا مملكة أرام غير مملكة أدوم. إذا حضرتك موافق أستاذ الكريم اكتب لي 3 إنه مملكة أدوم غير مملكة أرام، مش اسم لمسمى واحد. إذا حضرتك موافق أستاذ اكتب لي 3. ممتاز. الأستاذ موافق أن مملكة أدوم غير مملكة أرام. أستاذ الكريم، النسخة التي عندي نسخة الرهبانية اليسوعية، النص فيها كالتالي: أخذ معه 700 رجل مستلين السيوف ليخترقوا إلى ملك أرام فلم يقدروا، إلى ملك أرام فلم يقدروا. الترجمة العربية المشتركة: إلى ملك أرام فلم يقدروا، بينما النسخة العبرانية تقول إلى ملك أدوم. هو الكاتب لم يكن يفرق بين مملكة أدوم ومملكة أرام. الآباء تنبهوا لهذا الخطأ فأصلحوه. لو دخلت أستاذي على الرابط الذي وضعته لك قبل قليل، وأرجو من الإخوة أن يضعوه ثانية، ستجد أن التراجم العالمية تختلف. تراجم تقول ملك أدوم وتراجم تقول ملك أرام. فالسؤال أستاذ الكريم، أنت مع أية واحد فيهم؟ بالمناسبة أستاذ، ملك أدوم خطأ، الصحيح هو ملك أرام، الصحيح هو ملك أرام. فالسؤال حضرتك، أنت تؤمن بأنه إلى ملك أدوم ولا إلى ملك أرام يا أستاذ؟ هذا هو السؤال باختصار، ليس السؤال عن العبرة من اللاهوتية من وراء هذا الحدث. سأطرح لك سؤالا آخر، سؤالا آخر. قل لي، هل هذا الكلام من الناحية العلمية وأنت في القرن 21، هل هذا الكلام مقبول من الناحية العلمية أم لا؟ في الملوك الأول 1/40، وصعد جميع الشعب وراءه وكان الشعب يضربون بالناي، الشعب يضرب بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم. أنا دائما أضرب مثال، أقول حصلت مباراة في ملعب ويمبلي، صرخ الجمهور بصوت واحد جول، وكان الحكم رافع الكرت الأصفر أو الأحمر، هل سيتمزق هذا الكرت؟ لأنه الجميع، ما يقرب من 100,000 متفرج في ملعب ويمبلي الشهير، صرخوا بصوت واحد جول؟ بالطبع لا. طيب لو كانوا 200,000، لو كانوا 500,000، لو كانوا 1,000,000 إنسان في مظاهرة مليونية وصرخوا جميعا جول، هل سيتمزق علم البلد التي يحتجون عليها؟ بالطبع لا. السؤال للضيف العزيز، كيف يقول الكتاب المقدس بأن الأرض التي نمشي عليها انشقت من أصوات بني إسرائيل؟ هل ممكن أن تفسر لي هذا الحدث من الناحية العلمية أستاذ؟ سؤالي، كيف تفسر لي هذا الموضوع من الناحية العلمية في القرن 21؟ تفضل أستاذي لك المايك.
عزيز دكتور منقذ، ما أنت تكتب لي شيء وتشرح شيء آخر، وأنا إذا شرحت لك بما أنت تفضلت لي، وممكن لازم أجيب لك أيضا إضافات أخرى حتى أقربك على الموضوع. لكن بالنسبة لماذا تفضلت أنت قرأت وصعد جميع الشعب وراء وكان الشعب يضرون منها يفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم، طبعا التركيز العلمي على ذلك أنه إذا كانت الأرض انشقت معناتها ابتلعتهم، تلاحظ؟ فايش قصد بها؟ يعني ممكن ما قصد بالمعنى الحرفي، مو يعني كل ما نقرأها أنه ونأخذها بالحرف، بتلاحظ؟ لذلك أكو فرق في تفسير هذه بين البعض الطوائف المسيحية. أكو طوائف مسيحية يعني تؤمن بالحرف، يعني تمشي من خلال الحرف، لكن أكو مو طوائف، يعني عقيدة مسيحية أو تعليم مسيحي، والبعض يؤمن بالروح. يعني هنا أنا أفسر هذه حتى انشقت الأرض من أصواتهم، يعني تزلزلت الأرض تحت أقدامهم، نقدر نقول. تفسير العلمي طبعا ما يطابق هذا الكلام، لأنه لاحظ هو شنو المغزى من ذلك. لويش كان هذا الشسمة اللي قريناه، شفت؟ هذا كان بمناسبة مسح الملك سليمان نبي، تلاحظ؟ يقول في 39: فأخذ صادوق الكاهن قرن الذهن من الخيمة ومسح سليمان وضربوا بالبوق، وقال جميع الشعب ليحيى الملك سليمان، وسعد جميع الشعب وراءه، وكان الشعب يضربون بالنار يفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم. كان هناك مناسبة وكان حضور الله موجود، والنبي اللي مسح الملك سليمان ملكا على شعب إسرائيل، وهذه كانت خطة الله. فيقولون انشقت الأرض، شيء يقصد بها التفسير العلمي ما يقبل هذه، لأنه إذا احنا فسرناها بالحرب انشقت الأرض معناتها ابتلعت ومات المساكين، لكن ما ممكن ما قصد بهذا الكلام. فشنو ده يعني، ماذا أفهم شنو أنت اللي تريد توصل إلى هذه؟ بعدين أنت ما جت تركز على شيء. إحنا كان موضوعنا منذ البداية على الملوك ومن كتبه وشنو، أنت قلت ما تؤمن بيه، وبعدين أنت تجيب لي كل مرة تخلي لي هنا تخلي لي عدد وعلي أنا أفسره. طبعا أنا أفسره بحسب ما أفهم من هذا الكلام، بحسب ما ينطيني الله مشورة في الكلام، ولا أكثر من ذلك. إيه النص من الملوك صحيح، ملوك الأول، يعني كان هناك مناسبة مباركة، وهي أن الله كان حاضر لهذه المناسبة، لأنه كانت رغبة الله أن يكون سليمان يملك على شعب إسرائيل بعد أبيه. وكان هناك أيضا بعد ذلك أيضا كان هناك تدشين الهيكل وهذه، وبعدين وشفنا أنه كيف كان هناك دائما أفراح ومسرات بهذه الشسمة. فعندما يقول انشقت الأرض من أصواتهم، يعني هو ما يقصد بالمعنى الحرف انشقت يعني فتحت الأرض وبلعتهم، لا، يعني وكأنما يقول أنه يعني ما أعرف شو نفسر لك إياه، ما أتصور هي بيقصد بها انشقت الأرض من أصواتهم، لأنه لو كانت الأرض انشقت كان قال وابتلعتهم، مثل ما شفناه بالعهد في مكان آخر، في مكان آخر كان مكتوب عنا، فالموضوع يشبه هذا، يقول فتحت الأرض وابتلعتهم من أخطائهم ضد الله في الخروج أيضا موجودة هذه. فهذا اللي أقدر أرجو أنه ما تسيء الظن أنه أنا أحاول يعني أن أنقل سؤالك إلى موضوع آخر، لكن حتى تعرف هنا ليس هل هذا شيء يس، أقول لك يس، نو ما أقول شيء. إحنا بالنسبة لنا المسيحيين يجب أن نشرح لك شنو قصد بهذا الكلام. كل شيء يعني يأتي إلى تفسير، إذا ما كان أكو تفسير شو فائدة الأسئلة والأجوبة؟ لازم يكون هناك تفسير لنص معين. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لو أسمع جوابا من الأستاذ على أدوم وأرام، هو رأي مين فيهم هي الصحيحة، هل هو مع سفر الملوك حسب الرهبانية اليسوعية والأباء اليسوعيون وغيرها من التراجم العالمية، أم أنه مصر مع الفاندايك على أنها أدوم والصحيح أنها أرم، كما صححها طابعو الكتاب المقدس، يعني الطابعون كانوا يصححون على الله ما أخطأه في العهد القديم كما يعتقد الأستاذ الكريم. الآن الأستاذ الكريم يقول انشقت الأرض يعني ابتلعتهم، رجع بعد شوي غير رأيه قال لا هي ما كانت ابتلعتهم، هي كانت حفلة بمناسبة تنصيب سليمان. طب أنا ما سألتك هي إيش المناسبة، أنا بسألك عن القضية من الناحية العلمية، هل هي معقولة بملعب ويمبلي لو اجتمع كبروا صار مليونين إنسان يسع كلهم صرخوا في صوت واحد قول ما بتنشق الأرض ولا بينشق الكرت اللي بإيد الحكم، كيف حصل هذا الحدث الهائل؟ هذا يقول الله كان موجود. طب الآن النص يقول حتى انشقت الأرض من أصواتهم. من أصواتهم، إيش سبب انشقاق الأرض؟ يعني لو قالوا صارت زلزلة أرضية أفهمها، لا، الأرض انشقت بسبب أصواتهم، من كثر ما أصواتهم عالية ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم. لكن الأستاذ أحسن فقال بأنه ما ممكن، لأنه لا تطابق العلم ولا يقبلها العلم، لذلك نرى ألا نتحدث في العلم أبدا. يقول من الناحية العلمية غير معقولة، طبعا غير معقولة، لا يمكن عاقل على وجه الدنيا أن يصدق بأن الأرض تنشق لأن أناس صرخوا لو كانوا 20 مليون إنسان. نأخذ موضوع آخر مما يجعلني أعتقد بأن سفري الملوك ليسوا من كلام الله تبارك وتعالى. يقول سفر الملوك الثاني 15 يتحدث، فأرسل إليه ليشع رسولا يقول له اذهب واغتسل إلى آخره. ثم يقول في الفقرة 27 بأنه قال له فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. هو احتج على النبي فالنبي عاقبه بعقوبة. إيش هي العقوبة؟ أن البرص الذي كان في نعمان سيلصق بهذا المحتج وبنسله إلى الأبد، إلى الأبد. معنى ذلك أن هذا الرجل الآن ذريته ما تزال مصابة بالبرص. أريد أسأل أستاذ، هل سمعت عن قبيلة من قبائل الدنيا موجودة الآن مصاب كل من فيها بالبرص، أم أن هذا إلى الأبد على غير معناه؟ هذا السؤال الأول. البرص يلصق بك وبنسلك إلى الأبد، فلو كان نسل موجودين إلى يومنا هذا فأكيد أصيبوا بالبرص. وين هؤلاء يعيشون؟ هل ممكن نعمل عليهم دراسات علمية لنرى هؤلاء المصابون بالبرص ممكن نستطيع أن نتغلب على الحكم التوراتي ونعالجهم؟ أم هو معجزة من معجزات الكتاب المقدس تشهد لهذا الكتاب بأنه من عند الله بدليل أنه حكى عن هؤلاء وأنهم سيبقون برصا إلى الأبد؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني أستاذي الكريم، في الملوك الثاني 9:32 الملك ياهو رفع وجهه نحو الكوة وقال من معي من؟ فأشرف عليه 2 أو 3 من الخصيان. أشرف عليه يا 2 يا 3. فأنا عايز أعرف من حضرتك، هم 2 كانوا ولا 3؟ هل الوحي لا يعرف هم 2 ولا 3؟ كاتب السفر الذي يكتب بوحي من الله بإلهام من الروح القدس هو مش عارف هم 2 ولا 3؟ ما هو السبب الذي جعله يستخدم أو 3؟ يعني هو مش متأكد هم 2 ولا 3. فهل جهل الله وحاشا لله تبارك وتعالى وهو يوحي إلى كاتب السفر جهل هم 2 كانوا ولا 3 الخصيان الذين رآهم الملك ياهو؟ اتفضل أستاذي إليك المايك. إذا عندك سؤالين أستاذ، الأول الجماعة هذولا اللي هم نسل نعمان اللي هم مصابين بالبرص إلى الأبد وين موجودين؟ هل ممكن نعمل عليهم دراسة علمية؟ هل هم معجزة من معجزات الكتاب المقدس؟ القضية الثانية، كم عدد الخصيان؟ هم كانوا 2 في الحقيقة ولا 3 ولا كمان حضرتك مش متأكد؟ اتفضل إليك المايك.
هو بالنسبة للعلم أبد ما يتفق مع أمور الله، لازم تعرف كل زين. لكن أنا أوديك شوية لورا، عندما صرخ بنو إسرائيل أمام أسوار أريحة وسقطت من قوة التسبيح سقطت الأسوار، فشو معناتها؟ أنت تفسرها بالحرفي، هي مو الأسوار وقعت لكن سقطت الفتنة وسقط عدو الخير، هذه معناتها بالمفهوم الروحي حتى إن لم تكن مفهومة. هذا ما يفهمنا روح الله إلنا كخدام لله، تطلعها شلون؟ فعندما يقول سقطت الأسوار أريحة، تذكر في مكان آخر، مو معناتها سقطت حرفيا، ولا هذا عندما في المعنى العلمي، يعني الحرفي معناتها العلمي، يعني إذا انشقت الأرض معناتها بلعتهم وماتوا، وما ما يقول هالشيء، لكن هو يقول لك أنه من قوة شيء اسمه انشقت الأرض، ممكن اهتزت الأرض، يمكن هيك أجلتي معناتها أو كتبوها هالشكل. طيب خليني أنا أروح على سؤالك اللي تفضل به. بالنسبة لجحيزي، جحيزي كان هو طبعا خادم لشسمة لإيليا، ونحن نعلم أنه هو عندما كان هناك هذا الرئيس قائد جيش اللي هو نعمان السرياني وكان مصاب، وأيضا كيف أن الله استخدمه في شفاء، ولم يقبل أي ذهب أو فضة أو من ما عرضوا عليه رجل الله، ولكن نرجع حيزي الطماع غوى به الشيطان وذهب إليه في الطريق وقال السلام، قال السلام، وبعدين نعرف أنه أخذ الأشياء وضمها، وكيف أن الله أعلن لنبيه وإليشع أنه هذا جحيزي هو قد اقترف الخطوة هذه. لذلك نرى أن الله يدين جحيزي ويقول له نسل درس سمعان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. شنو معناته؟ معناته كل النسل وإن كانوا لحد الآن موجودين، إن معروف أنا I don't know، لكن معناته وبنسلك يعني إلى آخر بشر راح يلصق بهم هذا الدرس. هاي لعنة من الله، لعنة، هذه لعنة حقيقية. وكأن الله يقول أن الذين يشتغلون بالأمور الإلهية يجب أن لا يساوموا من أجل المال في حق الله، هذا معناته القصد. طيب، فلذلك يقول يعني يا أسر راح تقول أكيد أسر البعض يفسر أن الله ظالم، ليش؟ يعني جحيزي هو اللي أخطأ، شنو ذنب نسله؟ طيب آدم هو اللي أخطأ، شنو ذنب أنا وأنت؟ أو إذا كان إحنا شنو ذنبنا؟ شنو هو الذنب ابن الله المبارك القدوس أن يجي بديلا أن يموت من أجل الإنسان؟ ها؟ كل واحد ننطي له حقه، يعني الخطية أوقعت حتى الله بالمصيبة. هيش الخطر هذه، سامحني الله إن كنت أسأت، لكن هذا تفكير إنسان. طيب السؤال هو نفس السؤال إذا جاوبك الإنسان ممكن يتساءل علميا شنو ذنب نسل جحيزي أن يلصق بهم البرص، وأنتم تعرفون أن البرص يعني مرض قبيح ما يقدر الإنسان يتقرب عليه ويلمسه، يعني مرض يعني شو يسموها يعني يصاب بالإنسان، يعني شو يسموه إذا واحد عنده هذا المرض ينقله إلى الآخر بسرعة. لكن إذا قال إلى الأبد معناته إلى آخر نسل من هذا الإنسان، آخر نسل. إذا أكون نسل عنده باقي ما أعرف، لكن أنا أعرف الهند مليانة برص، بالهند مليانة برص، نقراها بالجرائد ونسمعها في كل مكان، ما أعرف إذا عنده نسل هناك ما أعرف، يعني أنا مدى أقول هذا فقط مثال بسيط، يعني معناته أن البرص لا زال موجود إلى يومنا هذا في العالم. فمو معناته أن كل الذي عليه برص هم من نسل هذاك، لا، ممكن أكون أشخاص آخرين منعوا نسل آخر. تفضل. وين هذا الأخ اللي السؤال الثاني شنو قلت؟ ها، فرفع وجهه نحو الكوة وقال من معي من؟ فأشرف عليه اثنان أو ثلاثة من الخصيان، اثنان أو ثلاثة ما يتأكد الصحيح، يعني شكدر يعني لا أزيد ولا أنقص، خلاص راح أفهمها بالشكل اثنين أو ثلاثة، وكأنها يقول اثنين أنه هذول اثنين كانوا يعني فعلا من المهتمين بالظرف هذاك، والثاني متخلق بيناتهم مثلا. هذا تفسير تحليلي شخصي أنا، هيش أفسره. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ليش ما تستطيع تزيد يا أستاذ؟ إذا كان من أوحى الروح القدس حسب معتقدك لا يعرف هم اثنين ولا ثلاثة، فأنت إيش حتستطيع تقول؟ إيش تستطيع تقول؟ تقول ما نعرف هم اثنين ولا ثلاثة. فالسؤال كيف جهل الموحي هم كانوا اثنين ولا ثلاثة فأوحى مثل هذا الكلام؟ لو كان هذا السفر من كلام الله لجزم فقال أشرف عليه اثنان من الخصيان أو ثلاثة من الخصيان. لما أنا الآن بروي قصة بقول والله حصلت انفجار في مدينة ساو باولو، عدد اللي ماتوا 43 أو 46، يعني أنا مش متأكد، يعني أنا لست من أصحاب العلم اليقيني، لست إنسانا متأكدا فضلا عن الرب. كيف يقول الرب هذا؟ تخيل أن الرب يقول حصل انفجار في ساو باولو وعدد القتلى مش معروف، يا 43 يا 46، شيء عجيب. أستاذ حضرتك أستاذ الكريم أسأت أيما إساءة إلى الله تبارك وتعالى حين قلت حتى الله وقع في المصيدة؟ يا أستاذ لا يليق أن تتحدث عن الله تبارك وتعالى بمثل هذا الكلام، الله عز وجل أعظم من ذلك. الأستاذ عنده مشكلة، كيف إيش ذنب أبنائهم؟ أنا ما سألتك هذا السؤال، إيش ذنب آدم؟ إيش ذنبنا إحنا نتعذب بآدم؟ هذا سؤال أنا أسألك إياه مش أنت تسألني إياه. ما علاقة ذرية هذا الرجل؟ وين ذريته؟ بالهند. قال الهند مليانة برص. أنا أسألك أستاذ أعطيني اسم قبيلة ما تزال حتى الآن تتوارث مرض البرص. حضرتك بتقول كيف انشقت؟ بيقول كتبوها بهالشكل، هم كتبوها بهالشكل انشقت، لكن يمكن قصده اهتزت، يمكن كذا. طيب هو أنت أدرى من الله بما ينبغي أن يقال؟ إذا كان تؤمن أن هذا وحي الله، الرب يوحي أنها انشقت، أنت تقول لا، الرب قصده مش انشقت، قصده اهتزت، لأنه هذا أمر لا يمكن أن يكون من الناحية العلمية. أستاذ أنا أعتبر هذا من التجديف على الله. الآن حضرتك أستاذ أسأت إلى الله عز وجل، لكن عموما لست أول من يسيء إلى الله تبارك وتعالى. سفر الملوك نسب إلى نبي من أنبياء الله إساءة إلى الله تبارك وتعالى. سأقرأ لك في سفر الملوك 17:19 قصة اليسع عندما أحيا ميتا. يقول وقال أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت. يقول للرب يا رب يا رب أنت أسأت إلى المرأة الأرملة اللي أنا نازل عندها. يا رب أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها. فأستاذ ليست مشكلة إذا أنت أسأت إلى الله، فهذا نبي من الأنبياء أساء إلى الله تبارك وتعالى، ومن حلم الله تبارك وتعالى أنه لا يعذبكم في الدنيا بهذه الإساءة. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. كيف يقال عن الله بأنه أساء؟ المصيبة يا أستاذ أنه بعد أن اتهم الله بالإساءة الله أقدره على فعل معجزة ولم يبكته على هذا العمل الشنيع، فتمدد على الولد، طريقة في إحياء الموتى غريبة جدا جدا، فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا ربي إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. المهم فاستجاب له الله عز وجل وأحيا له هذا الولد مع أنه أساء إلى الله تبارك وتعالى. خليني أستاذ الكريم أعطيك مثالا آخر مما يجعلني أعتقد بأن هذا الكتاب ليس من كلام الله. أرجو أستاذ أن تستعين بالورقة والقلم. عندنا ملك اسمه آسى وعندنا ملك اسمه بعشا. هذين الملكين واحد كان ملك على مملكة يهوذا وواحد ملك على مملكة إسرائيل. عموما كانوا متعاصرين، كانوا متعاصرين. خليني أقرأ لك أولا في سفر الأيام الثاني 16:1 يقول في السنة 36 لملك آسى، يعني كان الملك آسى صار له 36 سنة ملك، صعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة. السؤال متى بنى الملك بعشا الرامة؟ هذا السؤال يا إخوة أرجو أن تكتبوا إجابته على التكست. متى بنى الملك بعشا الرامة؟ الإجابة في السنة 36 من حكم الملك آسى. إذا كلامي مضبوط أستاذي love you okay اكتب لي واحد. أنا الآن أجيب من خلال النص. النص يقول في السنة 36 لملك آسى اللي هو ملك مملكة يهوذا بعشا ملك إسرائيل صعد وبنى الرامة. بنى الرامة متى بناها؟ بناها في السنة 36 لملك الملك آسى. إذا كلامي مضبوط أستاذ اكتب لي واحد. أستاذ كتب بأن هذا الكلام صحيح، وهذا الكلام يا أستاذي غير صحيح. لماذا هو غير صحيح؟ نسمع ليش يا أستاذ. سأقرأ لك ما يقوله سفر الملوك الأول 15:33 يقول في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا، يعني كان صار له 3 سنوات ملك، ملك بعشا ابن أخيا على جميع إسرائيل في طرسة 24 سنة. كم استمر في الملك؟ 24 سنة. بدأت في السنة الثالثة، يعني استمر في الملك إلى متى؟ إلى السنة 3+24 27 سنة. استمر في الملك حتى السنة 27 للملك آسى وبعدين مات. طيب كيف يقول بأنه في السنة 36 وهو مات في السنة 27 لملك آسى؟ كيف يقال بأنه بنى مدينة الرامة في السنة 36؟ بتعرف يا أستاذ هذا فرق 9 سنوات كم ملك جاء فيه؟ جاء فيه 3 ملوك. 9 سنوات هذه جاء فيها 3 ملوك. الملك الأول ابنه أيلة، ابنه لمين؟ لبعشة، ثم زمري، ثم عمري، 3 ملوك. هذه القصة حصلت في زمن الملك عمري، الملك عمري الملك الثالث بعد بعشة. فكيف يقول بأنه في السنة 36 بعشة بنى الرامة، وكان بعشة مات وابنه أيلة قتل واستولى على الحكم زمري، وبعدين زمري عمل عليه انقلاب عمري وانتهى منه؟ سأقرأ لك أيضا من سفر الملوك بعض العبارات من الملوك الأول 16. اضطجع بعشة مع آبائه ودفن في طرصة، وملك أيلة ابنه عوضا عنه. بعدين يقول في السنة 26 لآسى، السنة 26 لآسى ملك يهوذا، ملك أيلة ابن بعشة. إذن أيلة ملك في السنة 26، بينما يقول النص في السنة 36 بنى الأب مدينة الرامة، يعني مات وبعد ما مات في 9 سنوات بنى هذه المدينة. بعدين في السنة 27 لآسى ملك يهوذا قتل، ودخل زمري وضربه فقتله في السنة 27 لآسى. بعدين في السنة 31 لآسى ملك يهوذا ملك عمري على إسرائيل 12 سنة. إذن متى ملك عمري؟ ملك في السنة 31، بينما النص يقول في السنة 36 كان الملك هو من؟ هو آسى. آسى كان ميت، وإجا بعده ابن أيلة وقتل، وإجا بعده زمري وقتل، وجاء بعده عمري. فإذا هذا أستاذ أنا أعتبره خطأ في الكتاب المقدس. فأنا عايز رأيك، هل بنى الملك بعشة مدينة الرامة بعد وفاته ب9 سنوات في زمن الملك الثالث بعده، ولا كيف حصل هذا الأمر؟ اتفضل أستاذي إليك المايك.
أنا راح أقول لك شيء واحد، كل هذا الكلام اللي إحنا نحاول فيه ما بفائدة إطلاقا إطلاقا، يمكن بفائدة لبعض المدعين أنه إذا فهم على هالشك الصورة وعلى ذيك الصورة أو هنا مكتوب هيك وهناك هيك، هذا يعني هذا يوافق ادعاءاتهم على أنه هناك خطأ ما. أنا بالنسبة لي ما يفيدني كل هذا الكلام، تعرف ليش؟ وما عندي وقت أجادل فيه، لأن مسألة هذا فلان سنة وشو فيني أنا هذولا. أنا بالنسبة لي الكتاب المقدس العهد القديم هو فقط أمور تعامل الله مع شعث صلب الرقبة، تلاحظ؟ أنا أخذ الأشياء اللي تفيدني واللي أوصلتني إلى المسيح إلى الصليب. شو تفيدني أنا هذا الكتاب مش ما كذا؟ مع احترامي اللي مكتوبه وكله صح، ماكو شيء خطأ، لكن ما أريد أنا أدخل في موضوع الادعاءاتكم أنه حتى تريد تبين للمستمعين أن هناك خطأ وإن هذا المكتوب ليس هو موحى به من الله. أظن هو هاي جندة مالك، لكن أنا أقول ما أريد أنا أخوض بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه أنا لا لي علاقة بالقديم، أنا علاقتي تبدأ بيسوع المسيح. تلاحظ هو مكمل العهد القديم، فقط أنه نرى في عهد الجديد القديم نرى كيف الله خلق الأرض والسماء، كيف خلق الإنسان، كيف تعامل. أنا قلت لك هو هذا هو سجل الكتاب العهد القديم، هو بداية تكوين الخليقة أي نرى فيها الله كروح يرب على العالم، وأيضا نرى الخلق اللي عمله وقبل هذه الطبيعة، وبعدين كيف يتعامل الله مع البشر ومن إبراهيم إلى نوح وكلهم إلى النهاية إلى مجيء المسيح. هذه المهم، دخلنا بالعهد الجديد، تعال ناقشني بالعهد الجديد، جيب لي نص كذا كذا أناقشك. هذا ما يفيدني عزيزي آسى منك ولا. أنا قلت لك في البداية أنه الملوك الأول والملوك الثاني يغطي يعني الإصحاحات الأحد عشر من سفر الملوك الأول والإصحاحات 12 إلى 22 تغطي حوالي 80 سنة من المملكة المنقسمة، أي مملكة إسرائيل انقسمت الأسفار الجنوبية والشمالية. خلال هذه المدة ملك 4 ملوك على يهوذا و8 ملوك على إسرائيل. هذه أهم شيء اللي فيها احنا نقدر نستمد إلى أن جاء المسيح. تلاحظ هذه فقط احنا ناخذها. أما راح أحاور معاك راح تدخلني 50 نقطة وأنا سبق يمكن معاك وعلى غيرك بصراحة ما عندي وقت لهذه، مع احترامي لرأيك والمستمعين، لأنه عزيزي هذا ما راح يفيدنا. أنت ما تريد تدخل عقلي أنه الكتاب المقدس ما كتبه ناس الله، كتبوه. وأنا لم أسئ إلى الله عندما قلت، ممكن كانت فقط عندما قلت أنه أيضا الله وقع في المصيدة، هي مو مسألة أنه الله وقع في المصيدة ليسامحني الله، لكن الله دفع ثمن المصيدة التي أوقع فيها الشيطان الإنسان بها، هذا اللي كان قصد. فأنا لم أسئ إلى الله حاشاً، وإذا أسأت ليسامحني الله، وأنا بشر معصوم، لا لست معصوما أبدا، كل يوم ممكن أخطأ، ولذلك أضع حياتي بين كفي يدي الله، وأنا بالنسبة إلي مغفورة إلي خطاياي، وهذا يزيدني شرف ويقين وأمان وضمان بأبدية سعيدة تنتظرني. فكل المجد الإلهي الذي أعطاني هذه النعمة دون أنا أن أستهلها وأستحقها، وهذا رافع رأسي بالدنيا. لذلك فأقول أن القديم كل مكتوب كلها مكتوبة يعني بعلم الله، وكل ما كتب إن كان هناك زيادة أم نقصان، أم إن كان هناك بعض الانتقاد لما هو مكتوب أو تغريقة فهمنا، لكن وكلها بين يدينا كمصادر نرى فيها خطة الله أو علاقة الله مع الشعب القديم وما آلت إليه الأمور إلى العهد الجديد. فرجاء رجاء، وإن كانت بعض الأمور لم تحصل بعد، لا زالت موجودة بالقديم، هذه نحن نأخذها ونترقب حدوثها إن كان فرصة في أيامنا هذه. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الأستاذ ليس عنده إجابة كيف رجل بعد 9 سنوات من موته يبني مدينة الرامة، لا يستطيع الأستاذ أن يسلم بأن موحي الكتاب المقدس كما زعم قد أخطأ في هذا النص، إذ أنه سينسب إلى الله يومئذ الخطأ. لو قلت أستاذ هذا خطأ من الأخطأ لأرحتني وأرحت المستمعين. إذن يا إخوة، القضية هذه ما بتهم الأستاذ، ولكون ما بتهم الأستاذ، الأستاذ لن يجيب عنها. فأنا عندي سؤال آخر أستاذ، سأسألك سؤال دقيق، أرجو أن الأخ يضع السؤال على التكس. السؤال: الملك يهوشافاط هل نزع المرتفعات أم لم ينزعها؟ كان في مرتفعات تعبد فيها الأصنام، هل نزعها الملك يهوشافاط أم لم ينزعها؟ سأجيبك أستاذي الكريم بإجابتين، واحدة فيهم في سفر الملوك وواحدة في سفر الأيام، فبإمكانك أن تختار واحدة فيها. تقول في سفر الملوك صح، في سفر الأيام غلط، بإمكانك أن تقول العكس، القضية على كيفك. أبدأ بسفر الملوك، موضوع مناظرتنا، الملوك الأول 22 على 41، كان يهوشافاط ابن 35 سنة حين ملك، إلى أن يقول: إلا أن المرتفعات لم تنتزع، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزال يذبح ويوقد على المرتفعات. إذن السؤال أستاذي الكريم: هل أزيلت المرتفعات في عهد يهوشافاط؟ النص يقول لا، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزال يذبح ويوقد على المرتفعات. إذن كانوا في زمن يهوشافاط يذبحون على المرتفعات، مرتفعات للأصنام، ولم ينزعها الملك يهوشافاط. هذا ما يقوله سفر الملوك. الآن دعني أستاذي أسألك من سفر الأيام، سفر الأيام الثاني 17 على 3، يقول: وكان الرب مع يهوشافاط لأنه سار في طريق داود أبيه الأولى، ولم يطلب البعليم، لكنه طلب إله أبيه، وسار في وصاياه لا حسب أعمال إسرائيل، فثبت الرب المملكة في يده، وقدم كل يهوذا هدايا ليهوشافاط، وكان له غنى وكرامة بكثرة، وتقوى قلبه في طرق الرب. ثم يقول، وهنا موضع الشاهد: ونزع أيضا المرتفعات والسواري.